بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في هذه المسألة وهي من أحدث قبل التسليم. وقد قلنا بأن لها صورتين، الصورة الأولى أن يحدث اختياراً لنسيانه للتسليم، كما لو فرضنا أنه نسي كونه في الصلاة أو غفل عن كونه في الصلاة فأحدث اختياراً، فهل يكون الحدث حينئذ موجبا لبطلان صلاته أم لا؟ وقد ذكرنا فيما سبق عدة إشكالات على التمسك بحديث لا تعاد في هذه الصورة لإثبات صحة الصلاة. ووصل الكلام إلى إشكال المحقق العراقي قدس سره المبني على اختلاف الرتبة، وقد صورناه وصغناه على طبق ما ذكر في بحث فروع العلم الإجمالي. ولكن جناب الشيخ أحمد العبيدي حفظه الله، وهو من الفضلاء المحصلين المدققين، أفاد بأن عبارة السيد الخوئي قدس سره في هذا البحث تفيد تصويرا آخر لمطلب المحقق العراقي، فلذلك نتعرض للتصوير الآخر الذي يظهر من عبارة السيد الخوئي أو عبارة التقرير في هذه المسألة. وبيان ذلك بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أن وقوع الحدث علة لهدم الصلاة وإبطالها، وبما أن العلة والمعلول مختلفان رتبة، إذن وقوع الحدث في نفسه له رتبة متقدمة على رتبة عليته وإبطاله وهدمه للصلاة. المقدمة الثانية، بما أن لوقوع الحدث في نفسه رتبة سابقة على رتبة عليته وإبطاله للصلاة، فننقل السؤال إلى رتبة وقوعه، فنقول عندما وقع الحدث من المصلي ففي تلك الرتبة وقع الحدث أثناء الصلاة، لأن حديث لا تعاد إنما يأتي في الرتبة الثانية، لأن حديث لا تعاد إنما يدفع علية الحدث لإبطاله للصلاة. فالحدث في مرتبة وقوعه لم يكن له مدافع، وإنما في مرتبة عليته وإبطاله للصلاة جاء حديث لا تعاد ليدافع عليته. فنحن إذا نظرنا إلى الحدث في المرتبة الثانية وهي مرتبة عليته وإبطاله، نعم نرى أن لا تعاد مزاحم له، فهو يريد الإبطال ولا تعاد يريد تصحيح الصلاة. ولكن إذا نظرنا للحدث في مرتبة وقوعه في نفسه فلا مزاحم له ولا مدافع له. إذن فالحدث في مرتبة وقوعه وقع أثناء الصلاة، وبما أنه وقع أثناء الصلاة فلا موضوع لحديث لا تعاد، إذ المفروض بعد المفروغية عن وقوع الحدث في الصلاة انتفى موضوع حديثي لا تعاد، إذ متى وقع الحدث في الصلاة شمله المستثنى وليس المستثنى من، أي شمله قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، حيث إن المكلف أخل بأحد الخمسة ألا وهو الطهور. فيمكن تقريب كلام المحقق العراقي قدس سره بهذا النحو، والجواب عنه هو الجواب الذي ذكره سيدنا الخوئي قدس سره، وهو أن إطلاقات الأدلة المتضمنة للحكم وموضوعه منزلة على الفهم العرفي. فإذا ورد عندنا دليل يقرر أن من صلى بالنجاسة ملتفتا لها فصلاته باطلة، فإن الفهم العرفي تلقى هذا الدليل على أن الصلاة في النجاسة الملتفت إليها مع البطلان متعاصران زمنان، أي في آن صلاته مع النجاسة الملتفت إليها تكون صلاته شنو؟ باطلة. فإن الصلاة مع النجاسة الملتفت إليها وإن كانت سببا للبطلان، والسبب والمسبب مختلفان رتبتان إلا أنهما متعاصران زمنان، فالعرف يفهم من هذه الأدلة أن المدار في السبق والمقارنة على الزمان. فبما أن المدار في السبق والمقارنة على الزمان، إذن أي سبب لمسبب شرعي فهما متعاصران زمنان. وبناء على الفهم العرفي نقول
صحيح يا مولانا أن وقوع الحدث علة لإبطال الصلاة، وأن العلة والمعلول مختلفان
رتبة، لكنهما متحدان زمنان بحسب الفهم العرفي.
ففي آن وقوع الحدث هو آن عليتي شنو؟
لإبطال الصلاة.
وفي نفس هذا الآن يكون حديث لا تعاد مدافعا له واردا عليه. فبما أن ورود حديثي لا تعاد في نفس آن وقوع الحدث، إذن لم يقع الحدث أثناء الصلاة لمدافعة حديث لا تعاد له في نفس آن وقوعه. فحيث لم يقع الحدث أثناء الصلاة لم يشمله المستثنى في حديث لا تعاد. هذا هو التقريب الآخر لكلام المحقق العراقي ومناقشته. الوجه الأخير في المسألة أن يقال إن حديث لا تعاد يشتمل على مستثنى من ومستثنى، حيث إن مفاد حديث لا تعاد الصلاة من خلل بأي شيء معتبر فيها إلا من خلل بأحد الخمسة ومنها الطهور. فعندنا مستثنى من وعندنا مستثنى. وحينئذ نقول لكم يا معشر،
شنو معشر شنو؟ ها؟ الجن والإنس. أنت الآن داخل في أي الصنفين يا معشر؟ يعني الخطاب مو موجه لك.
وحينئذ نقول لكم يا معشر الجن والإنس والشيخ إحسان
صنف ثالث،
أنه إما أن يكون لحديثي لا تعاد إطلاقان، إطلاق من جهة المستثنى من وإطلاق من جهة المستثنى، بأن يكون حديث لا تعاد واردا في مقام البيان من الجهتين، فكأنه طرح مطلبين وقال لا تعاد الصلاة من خلل بأي سنة من سننها مطلب، وتعاد الصلاة من خلل بأي واحد من الخمسة مطلب آخر. فكأنه لا يوجد استثناء، بل هناك بيان لمطلبين، فله إطلاقان من الجهتين. وإما أن تقولوا بأن حديث لا تعاد إنما هو في مقام البيان من جهة المستثنى من فقط، وإنما المستثنى ذكر قيدا، فكأنه قال لا تعاد الصلاة من خلل بأي سنة من سننها غير الخمسة، فغير الخمسة إنما هو مجرد قيد لبيان ما هو موضوع حكمه وليس في مقام البيان من جهة الإعادة في الخمسة. أو تقول أن حديث لا تعاد إنما هو في مقام البيان من جهة المستثنى فقط، فهو متوجه ابتداءً لبيان حكم الخمسة، فكأنه قال من الأول إن الصلاة تعاد من خلل بأي واحد من الخمسة فيها، إنما ذكر المستثنى من شنو؟ تمهيدان ومقدمتان لبيان حكم المستثنى. انت بذوقك العربي النجفي العراقي ما ادري شنو يا شيخ حسان، شلون شنو المنصرف عندك؟ وين تروح انت اذا تتلقى حديث لا تعاد؟ ماذا تفهم بذوقك العربي؟ انه في مقام البيان من الجهتين، انه في مقام البيان من جهه المستثنى من، انه في مقام البيان من جهه المستثنى. انت بذوقك العربي اين تتجه اذا جاءك مثل هالنوع من التعبيرات؟ ماذا تفهم منها؟ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين. انت وين تروح يا شيخ حسان؟ المستثنى يعني، نعم مستثنى يعني الخمسة. هذا هو الآن، خلونا في الصدر، قالوا الذين هذا صدر الرواية لا تعاد الصلاة إلا من خمسة.
لا تنقض السنة الفريضة، لأن البراء استخلال السنة لا ينقض الفريضة.
يعني شنو؟
مستثنى منه.
الشيخ يقول مستثنى منه.
حاضر قرينة سياقية.
الشيخ جعفر يقول مستثنى من الشيخ. السيد يقول مستثنى منه. بعد.
قرينة سياقية. أما نفس الاستثناء عام.
كلام. نعم.
حكم المستثنى والمستثنى.
الشيخ مصطفى يقول مع الشيخ أحمد في بيان حكمهما. أريد يبين المستثنى من؟ أريد يبين المستثنى. شو تقول سيدنا؟ نعم؟ الاثنين يقول السيد. لا متلازمان عقلا ما يخصنا. كلامنا ظاهر السياق ما هو. ما هو ظاهر السياق؟ أما مثلا فلا متلازمان شيء مسألة عقلية. نعم.
لا
تنقض
الفريضة اللي هي، أما السنة لا تنقض الفريضة.
فإن قلتم، فالإشكال الآن نريد بين الإشكال، والإشكال وارد على كل حال. فإن قلتم بأن حديث لا تعاد في مقام بيان الحكم من الجهتين، فهو يقول لا تنقض السنة الفريضة كما في دليل الحديث، أي أنه ناظر للسنة بعد التي هي المستثنى من، فهو يريد أن يقول أن الإخلال بالسنة لا يوجب نقض الصلاة، إذن هو ناظر للمستثنى من، وهو أيضا من جهة ذكر الخمسة والتنصيص على عناوينها والتعبير عنها في ذيل الحديث بالفريضة، إذن هو أيضا ناظر للمستثنى، فكأنه قال لا تعاد الصلاة من خلل بأي سنة لأنها سنة، وتعاد الصلاة من خلل بأحد الخمسة لأنها فريضة. فإذا كان الحديث في مقام بيان الحكم من الجهتين ولو بمقتضى التعليل في ذيله، إذن يقع التدافع بين إطلاق المستثنى من وإطلاق المستثنى. فإذا نظرنا إلى إطلاق المستثنى فالمكلف قد أخل بالطهور بلا إشكال، لأن المكلف عندما أحدث أخل بالطهور، فمقتضى أنه يصدق على المكلف عرفا أنه أخل بالطهور يشمله الإطلاق في المستثنى، ومقتضى أن المكلف نسي التسليم حتى أوقع الحدث صدق أنه أخل بالتسليم فشمله الإطلاق في المستثنى منه. فلو قلتم بأن لا تعاد يشمل هذا المورد ومقتضاه رفع جزئية التسليم للزم التدافع بين إطلاق المستثنى وإطلاق المستثنى منه. وإن قلتم صدر توفي رحمه الله شهيدا، وإن قلتم بأن حديث لا تعاد في مقام البيان من جهة المستثنى منه، فهو يريد أن يقول يا جماعة الإخلال بأي سنة من سنن الصلاة، أو فقولوا بعبارة أعام الإخلال بأي شيء معتبر في الصلاة غير الخمسة لا يضر، فإنما ذكر الخمسة شنو؟ قيدا. إذن فعدم كونه من الخمسة أخذ في الموضوع معناه، وأن ما لا يضر الإخلال به هو الذي ليس من أحد الخمسة، فقد أخذ في موضوع عدم الإعادة أن لا يكون ما أخل به من الخمسة، فبما أن غير الخمسة أخذ في الموضوع فنحن لا نحرز الموضوع في المقام، لأنه ما دام المكلف قد أحدث ويحتمل أنه أخل بالطهور فلم نحرز أن ما أخل به ليس من الخمسة، فحيث لم نحرز الموضوع لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق المستثنى من، لأننا لم نحرز موضوعه، فكأن التمسك بالدليل تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. وإن قلتم بأن حديث لا تعاد في مقام البيان من جهة المستثنى فالأمر أوضح بعد، لأنه أساسا ليس في مقام البيان من جهة المستثنى منه كي يكون له إطلاق يشمل محل كلامنا، فإنما نتمسك بحديث لا تعاد في محل كلامنا وهو من نسي التسليم حتى أحدث، على فرض أن لحديث لا تعاد شنو إطلاقا حتى نتمسك به في محل كلامنا، وإذا لم يكن المولى في مقام البيان من هذه الجهة فليس لحديث لا تعاد إطلاق من جهة المستثنى من حتى نتمسك به لرفع جزئية التسليم عند من أحدث ناسيا له، فتحصل أنه على جميع الوجوه لا يمكن التمسك بلا تعاد في المقام لرفع شنو؟ جزئية التسليم وتصحيح الصلاة. تفضل سيدنا.
على الوجه الأول إطلاق المستثنى منه رافع لموضوع إطلاق المستثنى، أنه موضوع المستثنى أن يكون في الصلاة.
أحسنت أحسنت يا سيدنا، ولكن يمكن الجواب عنه كما أفاد سماحة السيد، وهو أنه المختار من ظاهر السياق أن الرواية في مقام البيان من جهة المستثنى والمستثنى منه، ولو بشهادة الذيل ولو بشهادة التطبيقات في الروايات الأخرى، حيث قال في صحيحة أخرى لزرارة إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن تركها متعمدا أعاد الصلاة، وإن نسي فلا شيء عليه. وقال في صحيحة منصور بن حازم: إني نسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، قال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟
قلت: بلى.
قال: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا. فإذا كان ظاهر السياق أو بضميمة الروايات الأخرى أن الرواية هذه في مقام البيان من جهة المستثنى والمستثنى من، فلا بد أن نفهم النسبة والعلق بين المستثنى من والمستثنى. فإذا جئنا للمستثنى من فموضوعه واضح وهو السنة، الإخلال بأي سنة من سنن الصلاة عن عذر يوجب رفع جزئيتها واعتبارها. وإذا جئنا إلى المستثنى فلم يقل الحديث بأن الإخلال بطبيعي القبلة أو طبيعي الوقت أو طبيعي الطهور شنو؟ موجب لبطلان الصلاة، وإنما قال في المستثنى: الإخلال بأحد الخمسة في الصلاة، لا الإخلال بأحد الخمسة، الإخلال بأحد الخمسة في الصلاة مبطلا. إذن ليس الإخلال بالطهور مبطلا، وإنما الإخلال المبطل الإخلال بالطهور في الصلاة. فبما أنه أخذ في موضوع المستثنى أن يكون الإخلال في الصلاة، والمفروض أن إطلاق المستثنى من الرافع لجزئية السلام يجعل الحدث شنو؟ خارج الصلاة. فالنتيجة بلوياي أن إطلاق المستثنى من وارد على إطلاق المستثنى، لأن إطلاق المستثنى من رافع لموضوع المستثنى، فإن موضوع المستثنى الخلل بالطهور في الصلاة، لكن المستثنى من يقول هو ليس في الصلاة، لأن إطلاق المستثنى من رفع جزئية التسليم. شو تقول يا شيخ علي؟ شو تقول يا شيخ علي؟ احنا نحكم كما حكم عمار بن ياسر، مو كما حكم ابو موسى الاشعري. هذا كلام المحقق العراقي في الدرس بح. اذا يريد يحكم واحد غلط يقول نحكمه كما حكم ابو موسى الاشعري، وإذا يريد حكمه صح يقول له نحكمك تحكيم عمار بن ياسر. احنا نحكمك تحكيم عمار بن ياسر. نعم. يلا قولها بعد شنو.
لهذا يلزم من لغوية
لغوية شنو بعد؟
لغوية الاستثناء.
لغوية الاستثناء شنو؟ ليش لو وقع الإخلال بالطهور؟ لو وقع الإخلال بالطهور قبل الركن ما يلزم اللغوية، يكون المستثنى حاكم، ماكو إشكال. شنو اللغوية؟ ليش يعني؟ لو أحدث قبل الركن بعد ما يقدر، ما تقدر لا تعاد ترفع الركن حتى يكون الحدث خارج الصلاة. لو فرضنا أن المكلف أحدث قبل الركوع أو أحدث قبل السجدتين، بعد هنا لا يأتي إطلاق المستثنى من، لأن إطلاق المستثنى من لا يرفع الركوع ولا يرفع السجدتين، لأن لازمه التدخل في المستثنى. فإذا لم يرفع الركوع ولا السجدتين وقع الحدث أثناء الصلاة فبطلت، فلا يلزم أي لغوية في المستثنى. يا شيخ علي استغفر الله العلي. نعم.
سياقها
سياق
أن جميع
الأجزاء
على حد سواء
بلحظ لا تعاد. كيف حد جميع الأجزاء؟ السنن هي سنن وفرائض، كيف بعد على حد سواء؟ السنن منها لها حكم،
الفرائض منها لها هذا الحكم، ولذلك قال ولا تنقض السنة الفريضة.
يجيش
قال
ما صار ركن سيد.
نعم.
طهور إذا ما صار ركن. أي مكان. قبل الركوع صار
الإطلال
الصلاة لأجل الركوع لأجل الأركان الأخرى،
فجيبوا
لنا
صورة
لأجل نفس الطهارة.
وهناك ما أخلى بالركوع، أخلى بالطهور. إذا أوقع الحدث قبل الركوع فما أخلى بالركوع، أخلى بالطهور. بينما لو ترك الركوع، لو ترك الركوع إلى أن أحدث، يعني خرج من الصلاة أو فعل المنافي، يقال أخلى بالركوع. ولا هنا أخلى بالطهور.
ليش يعني لا تعاد، ليش ما يشمله فيما لو أخلى بالطهور قبل الركوع؟ ليش المستثنى منه ما يشمله؟ لأن الركوع،
لأن لازم، لأن لا، لأنه لا يلزم من بقائه على جزئيته بطلان الصلاة، لأن الصلاة على أي حال باطلة. مفاد حديث لا تعاد كل جزء يلزم من بقاء جزئيته بطلان الصلاة فترتفع جزئيته. هنا جزئية الركوع ما إليها أثر، بما أنه أخل بالحدث تمام قبل الركوع، حيث إن لا تعاد لا ترفع جزئية الركوع أصلا، لأنه خارج عن مجال رفعها، فلا محل يقول أنه أخل بالطهور بعد. من مدار على الركوع والسجود ما يخالف،
هما الأركان
والبقية شرائط.
نعم.
اتفاع
الجزئية فرع وقوع الحدث
وفرع وقوع، ما هو فرع وقوع رفع الجزئية شون خلا، فرع وقوع الحدث مو فرع وقوع الحدث في الصلاة. هذا رجعنا لإشكال الدور، وهذا أجبنا عنه فيما سبق يا شيخنا، لا نرجع إلى نفس النقطة.
أبو سيدنا محمد، المشكلة أن أضفنا في الصلاة في رتبة المستثنى، وإلا هو هذا في الصلاة أيضا تأتي في رتبة المستثنى من أن يكون سنة في الصلاة
طبعا،
وبالتالي
وهو سنة في الصلاة بلا إشكال.
إذا جرى إطلاق إذا قلنا بإطلاق المستثنى صار التسليم خارج الصلاة، لأنه أحدث بطلت صلاته، فيصير تدافع من الجهتين. انتوا الغيتوا في الصلاه، شلتوا من رتبه المستثنى، خليتوا في المستثنى فزودتوا لنا، صورتم الورود، مع انه في الصلاه تاتي النكته في ايضا من اخل بسنه في الصلاه، كون سنه في الصلاه
هذا متسلم
على عدم اطلاق المستثنى،
مسلم هذا وجدان
التسليم خارج الصلاه،
مسلم هذا، ما نحتاج الى شيء اخر. التسليم
نفس النقطة تأتي التدافع من الجهتين، لأنه ببركة إطلاق المستثنى يكون هذا التسليم في الصلاة، التسليم خارج الصلاة، رجعت المشكلة، فالمستثنى من لا يأتي، لأنه التسليم خارج الصلاة مو في الصلاة.
كيف يكون خارج؟
لأنه حدث أحدث أبطل صلاة بعد
شيخنا،
فكل منهما ينفي الآخر،
كل منهما أخذ فيه قيد في الصلاة، هذا ما ينكر. الإخلال بالتسليم في الصلاة يرفع جزئية التسليم، الإخلال بالحدث في الصلاة يبطل الصلاة، كلاهما أخذ فيه في الصلاة. لكن ما هو المراد بكلمة في الصلاة؟ المراد بكلمة في الصلاة تشريعاً مو تكويناً، يعني أن الشارع يعتبره ما زال في الصلاة، هذا معناه. وحينئذ نقول بأن من أخل بالتسليم زين، بمعنى أنه نسيه إلى أن شنو أحدث، فهل الشارع يعتبره أنه ما زال في الصلاة وفي طول ذلك يرفع جزئية التسليم؟ نقول نعم، الشارع يعتبر هذا الشخص ما زال في الصلاة وفي طول ذلك شنو؟ يرفع جزئية التسليم. ولكن كون الحدث في الصلاة أيضا بشنو؟ باعتبار الشارع، الشارع يقول أنا ما أعتبره في الصلاة لأنني رفعت جزئية التسليم. ما يصير، ما يمكن، لأن هذا أخذ في موضوعه أن يكون في الصلاة، ذاك نتيجته أنه في الصلاة.
يعني أنا أقول شمول إطلاق دليل لا تعارض
سيدنا، أرد على
المستثنى من ف فرعا تكون
السنة
تكون السنة في الصلاة. السنة في الصلاة إذا جينا إلى إطلاق المستثنى ما كان في سنة في الصلاة، التسليم خارج الصلاة لأنه أحد فتنقح موضوع إطلاق المستثنى.
ممتاز ممتاز. متى يكون الحدث مخرجا من الصلاة شرعا؟ إذا كان التسليم جزءا منها، وقد ارتفع جزئية التسليم بإطلاق المستثنى،
وقد بتوقف على شمول إطلاق المستثنى من التسليم.
التسليم شمول إطلاق المستثنى للتسليم يكفي فيه أنه في الصلاة بالعنوان الأولي، ولذلك قلنا هناك موضوع وهنا نتيجة.
أنه في صلاة لعله الحالة
من كان في الصلاة بالعنوان الأولي ترفع منه جزئية التسليم.
الحدث بالعنوان الأولي.
الحدث لا متوقف على أن الشارع لم يتدخل، وقد تدخل الشارع ورفع جزئية التسليم، بينما هناك لم يتدخل الشارع.
تدخل مو فرع إطلاق في المستثنى، ما نحتاج الإثبات موضوعه.
إذا شيخ جعفر مصر على الإشكال أن نكبر الموضوع، زين
مو واضح
يعني. إذا بالنتيجة، بما أن الحديث يا شيخ علي، بما أن الحديث متضمن لإطلاقين، إطلاق من جهة المستثنى منه، وموضوع هذا الإطلاق من أخل بسنة من سنن الصلاة وهو بالعنوان الأول ما زال في الصلاة، وإطلاق من جهة المستثنى وهو من أخل بال طهوري في 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 الصلاة فقد بطلت صلاته، فإن إطلاق المستثنى من وارد على إطلاق المستثنى رافع لموضوعه، ولعل الشارع عندما قدم الكلام عن السنة على الكلام عن الفريضة لبيان أنه أخذ في تأثير الفريضة عدم تصرفه من جهة السنة، فجعل السنة في طرف السنة، يعني السنة سنة الصلاة، فجعل السنة في طرف المستثنى منه، وجعل الفريضة في طرف المستثنى لبيان أن تصرفه في المستثنى في طول تصرفه في السنة أنا وهي المستثنى منه، وبذلك يكون إطلاق المستثنى واردا على إطلاق إطلاق المستثنى من واردا على إطلاق المستثنى. بقي الدقيقة بس أكمل به الموضوع حتى غد أشرع في بحث جديد. الصورة الثانية، من سبقه الحدث، مو أحدث اختيارا، الحدث وقع قهرا عليه أو انحرف عن القبلة قهران، وإنه ملتفت إلى أنه في الصلاة لكن سبقه الحدث، فهنا على مقتضى مبنى سيدنا الخوئي قدس سره أن حديث لا تعاد موضوعه من التفت للخلل بعد وقوعه، فهذا لا يشمله حديث لا تعاد، لأنه حينما سبقه الحدث كان ملتفتا، فهو خارج عن حديث لا تعاد موضوعاً، وبالتالي فصلاته باطلة لأن المستثنى يشمله وليس المستثنى منه باعتبار أنه أخل بالطهور. وأما على مبنى السيد الأستاذ دام ظله الذي يقول بأن موضوع حديث لا تعاد ليس خصوص من التفت للخلل بعد وقوعه، وإنما موضوع حديث لا تعد من أخل بالسنة عن عذرين، فكل من أخل بالسنة عن عذرين، نسيانان أو غفلتان أو جهلا قصوريان أو اضطراران أو إكراهان، فهو شنو؟ موضوع لحديث لا تعد. فقد يقال بناء على مبناه دام ظله صلاته صحيحة لأنه أخل بالسنة، فلنقول عن عذرين، يعني وقعه سبقه الحدث دون اختيار منه، ولكن حيث إن المستثنى، حيث إن المستثنى من المحتمل أن يشمله، إذ قد يقال عرفاً أنه يصدق عليه أنه شنو؟ أخلة الطهور. فلأجل الإجمال في المستثنى يقع الإجمال في المستثنى مين؟ باعتبار أن هذا الشخص سبقه الحدث، إذن أخل بالطهور، ولو كان إخلاله بالطهور من غير اختيار منه، لكنه بالنتيجة أخل بالطهور. فحيث يقال إنه يصدق عرفا عليه أنه أخل بالطهور، إذن من المحتمل شموله المستثنى لا. ولأجل هذه الجهة كان شمول المستثنى منه له مجملان وموردا للشبهة المصداقية، فلا يمكن التمسك بحديث لا تعاد في مثله. ولعله لأجل ذلك احتاط في الفتوى. انتهى بحثنا عن هذه المسألة وهي وقوع الحدث قبل التسليم. يأتي بحثنا غدا في مطلب جديد وهو الترتيب في الصلاة، يكون صفحة 348 من موسوعة السيد الخوئي الجزء 15، فصل في الترتيب. والحمد لله رب العالمين.